الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العتق. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الكتاب هو كتاب العتق، ويجعله العلماء بعضهم يجعلونه قبل كتاب البيوع، وهكذا صنيع الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن ساق أحاديث العتق قبل أحاديث البيوع، لأنهم قالوا إن العتق وكذلك البيوع فيها شائبة مال، لأن العتق تخليص الرقبة من الرق، والرقبة مال، ولذلك والبيوع فيها أموال معاملات مالية، ولذلك ضمنوا هذا الكتاب كتاب العتق والكلام عن أحكام العتق في بداية المعاملات المالية، إنهم جعلوا هذا من باب المعاملات الشخصية قبل أن تكون معاملات مالية. فالعتق معاملات شخصية، اعتاق عبد كان مملوكا ثم اعتق بعد ذلك. من العلماء في الفقه من جعل كتاب العتق في آخر كتب الفقه، من العلماء في كتب الفقه أنك إذا قرأت أي كتاب فقهي ستجد الترتيب في الغالب ستجده مضطردا، أي كتاب فقهي، يعني يبدأ بالطهارة بعد ذلك بالصلاة بعد ذلك، تختلف الآن أحكام الصلوات ومواقيت الصلوات، صلوات النوافل إلى غير ذلك، ربما يقدم الصيام، ربما يقدم الزكاة ونحو ذلك، ثم يبدأ بذكر الأحوال الشخصية، النكاح، الطلاق، ثم يذكر المعاملات. كثير من العلماء جعلوا كتاب العتق آخر كتب الفقه، يعني آخر أبواب الفقه كتاب العتق، وهذا من صنيع الإمام أبو شجاع مثلا في فقه الشافعية، في فقه الشافعية، والذي نظمه الإمام العمريطي في نهاية التدريب في نظم غاية التقريب. فصنيع الإمام أبي شجاع في متنه أن جعل آخر أبواب الفقه، آخر الأبواب الفقهية، الكلام عن العتق، وبعضهم يجعل آخر الأبواب الفقهية الكلام عن كتاب الإقرار. الإقرار، وسيأتي الكلام كذلك عن الإقرار، إقرار الشهادات، من أقر على نفسه. فيقول العلماء لكل وجهة، يعني الذي جعل آخر كتب الفقه كتاب الإقرار قالوا تفاؤلا بالإقرار بالشهادة عند الموت، أن تكون آخر الأعمال تفاؤلا بهذا، أن تكون آخر أعمال الإنسان أن يقر بالشهادة عند الموت، فقالوا نختم كتب الفقه بالإقرار. والذين ختموا كتب الفقه بكتاب العتق جعلوا العتق قالوا تفاؤلا أن يعتق الله العبد من النار، تفاؤلا أن يعتق الله العبيد أو العبادة من نار جهنم، فقالوا نختم الأحكام الفقهية، نختم أبواب الفقه بكتاب العتق تفاؤلا أن يعتق الله رقابنا من النار. والعتق العلماء يقولون باختصار، يقولون هو تخليص الرقبة من الرق، هو تخليص الرقبة من الرق، الرقبة، الرقاب، العبيد، تخليصهم من الرق، العتق. البعض يقول هذا كتاب العتق وفيه أحاديث كثيرة، كتاب العتق فيه أحاديث كثيرة، يعني هنا في صحيح مسلم من حديث 1501 إلى حديث 1510 تقريبا، هي أحاديث بروايات متعددة، هي
في كتاب العتق وفي أحكام العتق. يقول واحد: ما الحاجة إليها في زماننا؟ يعني هذا كتاب فقهي، ما الحاجة إليه في زماننا؟ لماذا نتدارسه نحن، أو لماذا نقرأه وهو من ضمن الصحيح صحيح مسلم، ولماذا لم نتجاوزه إلى كتاب الذي بعده ألا وهو كتاب البيوع؟ لماذا لم نتجاوز هذا الكتاب؟ نقول: لا يا إخوة، هناك أحكام في الدين وإن كانت ليست عملية الآن، لكن لا ينبغي أن تغيب علما عن الناس. إن غاب العمل بها، إن لم تكن واقعة عملا، فلا ينبغي أن تغيب عن الناس علما. إن لم تكن واقعا عمليا، لا ينبغي أن يترك العلم بها، لا، بل ينبغي على المسلمين أن يتعلموا هذه الأحكام الشرعية، أن يعرفوا من دينهم، أن يسمعوا. يعني ربما أن تقول: أريد أن أقرأ كتابا فقهيا، فيمر بك مسألة مثلا في العتق، مسألة الشقص. الشقص تقول: ما هو الشقص؟ طيب مسألة الاستسعاء، الاستسعاء. طيب مسألة المدبر، المدبر. تأتي أنت إلى كتاب قال الباب المدبر، بيع المدبر أو عتق المدبر. إيش المدبر هذا؟ إيش؟ ما هو الشقص؟ ما هو الاستسعاء؟ ما هو؟ فربما تمر بك هذه الأحكام إذا قرأت كتابا فقهيا، تمر بك هذا. ينبغي أن نعرف هذه المفاهيم، وكذلك هذه الأحاديث النبوية التي فيها ذكر هذه الأحكام. إنما الولاء لمن أعتق مثلا، ما هو الولاء؟ ما هو الولاء في العتق؟ فأحكام صحيح ليست واقعة في زماننا، لأنه لا يوجد عبيد ولا إماء، ليست واقعة، لكن هناك أحكام ينبغي أن لا تغيب علما. هذه واحدة. والثانية أيها الإخوة، هناك هجمة شرسة من أعداء الدين على أفكارهم وعلى أفكارنا وعلى عقيدتنا وعلى أحكامنا الشرعية. فمن الأحكام التي يدخل فيها على أهل الإسلام للطعم أحكام الرقيق، الرق. قل الإسلام أصلا في شو؟ يعني إنسان، إنسان كريم مكرم، كيف يباع؟ وأباح الإسلام بيعه، أباح الإسلام بيع الرقيق وبيع الإماء، أباح ذلك؟ نعم أباح. يباع ويشترى؟ نعم يباح ويباع ويشترى ويستخدم كذلك. نعم. والإماء مثل ما مر في كتاب النكاح، الأمة توطأ، كيف هذا؟ وبلا عدد، يعني مش واحد أو ثنتين أو ثلاثة وعشرة، كل ما يملكه ملك يمين يجوز أن يطأها. فيدخل الناس أيها الإخوة، لا سيما من ضعف إيمانهم، يدخل هؤلاء للطعن في ديننا من خلال هذا الباب. وإن كان أقول هذا الباب ليس عمليا الآن، ولا يوجد إماء ولا يوجد ملك يمين، لكن يدخلون فيطعنون في الإسلام. اللي غير محصن لا يعرف كيف يجيب، يقول لك فعلا إنسان يباع، شو هذا الدين؟ إنسان على قيد الحياة يؤتى به من بلاد فارس، بلاد الروم مثلا، ربما يكون أميرا من الأمراء ويصبح عبدا، يباع، يباع، المسلمون يعرضونه للبيع، يباع، هذا يشتري بمئة درهم وذاك يبيعه. أو ابنة أمير من الأمراء من بلاد فارس أو بلاد الروم تباع كذلك، تباع. فقال: إيش هذا؟ الآن يطعن به على دين الله تعالى. فلأجل ذلك ينبغي أن نتعلم، لأجل ذلك ينبغي أن نقرأ عن كتاب العتق وأن نعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب، لتكون عندنا الحصانة أيها الإخوة لنجيب كل من يثير الشبهة على دين الله تعالى. حتى إذا جئنا لأبواب مثلا في كتاب العتق وتقول: يا شيخ هذا الكلام تقوله غير واقعي، ونشرح ونفصل ونبين. الشركة في العتق مثلا، الشركة في العبد، هذه مسألة. فواحد يقول: يا شيخ هذا غير واقع. يقول: لا، ينبغي أن نتعلمه، وإن كان غير واقع ينبغي أن نتعلمه، لأنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه، وهذا يدل على سعة الأفق عند المسلم، وكذلك على حسن التفقه في الدين ودراسة هذه الأحاديث أيضا. وهذه الأبواب يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قبل أن نبدأ بالكلام عن الأحاديث لابد من مقدمة أيها الإخوة، لابد من مقدمة تتكلم عن مسألة الرق والرقيق. النبذة التاريخية للرق عموما في العالم، أولا أيها الإخوة يقال الإسلام جاء والرق نظام معترف به في جميع أنحاء العالم. الدين لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام لما ظهر في مكة كان نظام الرق نظاما عالميا، عبيد يباعون وهذا نظام عالمي كان في جميع أنحاء العالم، وليس في الجزيرة العربية فقط بل في جميع أنحاء العالم، بل كان عملة اقتصادية واجتماعية متداولة لا يستنكرها أحد من الناس، بل لا يفكر أحد في إمكان تغييرها. إن واحد يقول كيف إنسان يباع، ينبغي أن نلغي هذا، ما كان أحد يفكر فيها لا عند فارس ولا عند الروم، لا بلاد فارس ولا بلاد الروم ولا بلاد العرب ولا بلاد الهند، كل العالم وقتئذ كان الأمر أمر الرق كان معروفا قبل الإسلام. فالإسلام ما جاء بنظام الرق أصلا، إنما هو نظام عالمي موجود. وكانت منابع الرق الرقيق العبيد كانت منابع الرق في دول العالم قبل الإسلام متعددة ومتنوعة. يعني لماذا يسترقون؟ أولا من هذه المنابع التي كانت في العالم شهوة الاستعباد في الحروب وامتصاص دماء الشعوب، شهوة الاستعباد، أننا نغزو قوما إذا غزوناهم أخذنا رجالهم عبيدا لنا ونساءهم إماء لنا، أصبحت شهوة استعباد، هذه من الدوافع. وكذلك الاسترقاق بسبب الفقر أو عدم وفاء الدين، هذه من المنابع. واحد له على آخر دين، له على آخر دين فعجز عن وفائه أو كان فقيرا، يقول له خلاص أنت مملوك لي، لي عليك دين وما أوفيته أنت عبد مملوك لي، فيصبح ذاك السيد وهذا العبد، يصبح هو السيد والذي عليه الدين ولم يستطع أداءه عبد. ومن هذا كذلك الاسترقاق بالوراثة من الميلاد في جنس محدد، مثلا خلاص تعرف هذه عائلة رقيق، ابنها رقيق، ابنها ابن، وهكذا. فمن المنابع الاسترقاق بالوراثة من الميلاد. وكذلك الاسترقاق كانوا يأخذون الرقيق بسبب العمل في الأرض والإقامة فيها. وكذلك من المنابع بسبب الإساءة إلى طبقة الأشراف، يكون هناك أشراف كبراء يساء إليهم، فمن أساء إليهم أخذوه عبدا وأصبح عبدا وسلبت حريته وأصبح بعد ذلك الذي يتناسل منه من العبيد. إذن هذه بعض منابع الرق كانت في العالم وقتئذ. طبعا كانت معاملة الرقيق في دول الرومان، مثلا الروم، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد الهند، معاملة وحشية قاسية شديدة القسوة، بل كانت كل الإنسانية أيها الإخوة بالنسبة للرقيق مهدرة تمام الإهدار، غير إنسان، كرامته منتهكة، المسؤوليات في العمل عليه ثقيلة جدا. ولذلك مثلا المجتمع الروماني، الروم كان الغزو عند الرومان منبعا أساسيا من منابع أو من ينابيع الاسترقاق، لم يكن هذا الغزو يعني لفكرة أو مبدأ. يعني الروم ما كانوا يغزون لأجل نشر فكرة عندهم أو نشر مبدأ عندهم، لا، إنما كان السبب كما ذكر الشيخ محمد قطب في كتابه شبهات حول الإسلام، إنما كان السبب في غزو الروم لغيرهم استعباد الآخرين فقط، يريد الروم أن يستعبدوا الآخرين لمصالح خاصة، منافع شخصية. فلذلك تجد الرومي يعيش أو الروماني عيشة البذخ والترف، يستمتع بالحمامات الباردة والساخنة والثياب الفاخرة وأطايب الطعام واللذة من خمر أو نساء، ولأجل هذا كان لابد من استعباد الشعوب، لابد من خدم يخدموننا لأجل كل هذه الشهوات. لذلك كان العبيد أو الرقيق يعاملون أسوأ المعاملة عند الرومان. فمثلا كانوا يجعلونهم يعملون في الحقول، وهم يعملون، تخيل مزارع وهو يعمل، وهم مصفدون بالأغلال الثقيلة لئلا يفروا، لمنعهم من الفرار. هذه صورة، يعني الروماني لما يأسر رقيقا فيأتي ويربطه بالأقياد ويقول له يلا اعمل اشتغل بالمزرعة. لم يكونوا يطعموهم إلا ما يسد الرمق فقط، إبقاء على وجودهم لئلا يموتوا، فقط يطعمونهم ليبقوا حياتهم. كانوا في أثناء العمل يساقون بالصوت، يعني حتى وهو يشتغل مع قسوة العمل يضربه بالصوت، لا لشيء، يعني ليس لأنه أذنب أو لأنه لم يعمل، إلا لشهوة السيادة، لأنه سيد وهذا عبد فيضربه فقط. قالوا كانوا يجعلونهم ينامون في زنزانات مظلمة كريهة الرائحة مع الدواب، يعني العبيد عندهم الرقيق ينامون مع الدواب وهم مصفدون في الأغلال. قالوا كانوا إذا أرادوا الرومان أن يستمتعوا، أرادوا الاستمتاع هكذا، واحد يريد أن يستمتع، قال فيجعلون الرقيق يتبارزون بالسيوف فيما بينهم، والذي يقتل إنما هو فقط للمتعة، اثنين بتبارزوا بالسيف قتال حقيقي، هذا مع سيف وهذا ذاك مع سيف، بيجلسوا فقط للمشاهدة والاستمتاع، وذاك واحد من الرقيق يقتل الآن لأنه سيقتل لا لشيء ولا لمبدأ، فقط لكي تنطلق الأكف بالتصفيق والضحكات العالية السعيدة، وقول خلاص استمتعنا إنه هذا العبد أقوى من ذاك فيقتل، يقتل. فكان العبيد أيها الإخوة أرذل في القانون الروماني، كان العبيد أرذل من الحيوانات، يعني أحط من الحيوانات عندهم. فهكذا كانوا، هذه صورة لمحة تاريخية عن وضع الرقيق فقط في بلاد الروم، وغيرهم طبعا في الهند مصائب أخرى، في بلاد فارس، في بلاد فارس أصلا اللي كانوا يعتقد ذرية كسرى أنهم هم من نسل الآلهة، وباقي الشعب جميعا إنما وجد لخدمتهم، فكانوا يستعبدون كل الشعب أصلا، وجد لخدمتهم أصلا، هم نحن من نسل الآلهة والباقي لخدمتنا. هذا على هذا الوضع أيها الإخوة جاء الإسلام، وكان الرق منتشرا في مكة كذلك. تعلمون بلال رضي الله عنه كان من العبيد، كم وخباب كم كانوا يستدلون أيها الإخوة، كم كانوا يؤذون حتى قبل الإسلام، كم كانوا يهانون، لا يعدون للرقيق قيمة ولا شيئا قبل الإسلام. الآن لما جاء الإسلام أول شيء أيها الإخوة فعل هذا الإسلام، قالوا أول شيء جفف منابع الرق القديمة، ما جعل منبعا للرق فقط إلا الحرب، ما فيش واحد اللي عليه دين لا يؤدي دينه يصبح عبدا، واحد فقير يصبح عبدا، العمل في الأرض واحد يعمل عنده يصبح عبد عنده، لا، الرق أو شهوة الاستعباد، الإسلام جعل الرق فقط من باب واحد ألا وهو الحرب، ألا وهو الحرب، استرقاق أسرى الحرب. وكان طبعا عندهم في العرف السائد قديما قبل أن يأتي الإسلام أسرى الحرب بين أمرين، إما أن يقتلوا وإما أن يسترقوا، وهذا عرف قديم في العالم بأكمله. جاء الإسلام والناس على هذا الحال، وقعت بين الإسلام، حتى نعرف أيها الإخوة لماذا الإسلام بقي على أمر الرق، وقعت بين الإسلام وبين أعدائه الحروب، فكان الأسرى المسلمون يسترقون عند أعداء الإسلام، طبعا تسلب لهم حرياتهم، يعني لما يأسر الكفار من المسلمين ماذا يفعلون بهم؟ أسارى، ويعاملون مع بأشد أنواع الظلم، عندئذ هذا الدين الإسلام من حكمته ومن كذلك من تشريع رب العالمين أنه من حسن السياسة لا أن نشجع عدونا على إذلالنا، فقابل العدو بالمثل في الاستلقاق، قال لهم أنتوا الآن إذا حاربتمونا وأخذتم رجالنا تجعلوهم رقيق وعبيد، طب ونحن إذا حاربناكم وأخذنا رجالكم نعفو عنهم؟ خلص نجعلهم عبيدا ورقيقا، لكن أيها الإخوة نجعلهم عبيدا ورقيقا، وهذا الرق وهذه العبودية هذا الرق يفتح لهم بابا للدخول في دين الله. ولذلك انظروا وتأملوا، وهذا الذي ندندن حوله، الصحابة لما كانوا يأخذون الرقيق، الرقيق بعد مدة يسلم ويصبح أفاضل الناس، أفاضل عباد الله، يعني مثلا عكرمة مولى ابن عباس، حامل علم ابن عباس عكرمة، طب وحامل علم ابن عمر نافع مولى ابن عمر، مولى من الموالي، كانوا عبيدا كانوا رقيقا عند هؤلاء. لكن كما قال بعضهم بعض علماء المعاصرين، لأن تكون مملوكا عند صحابي خير من أن تكون ولدا عند أبيك وأمك، لأن المملوك اللي عند الصحابي بيحمل علم الصحابي، يسترق كان على الكفر أسلم حسن إسلامه تعلم العلم حمل علم الصحابي اعتق أصبح سيدا من السادات، حتى كانوا في العراق سألوا قال من سيد القوم في بلاد كذا، قال فلان، قال عبد أم حر، قال عبد يعني مولى من الموالي، قال من سيد كذا في العلم، قال فلان، قال عبد أم حر، قال بل عبد يعني كان مولى من الموالي مولى، قال من سيدك، قال عبد أم حر، عدلوا خمسة، قال فاق الموالي الأحرار، يعني كل اللي كانوا عبيد أصبحوا سادة في العلم. قال حتى قيل له لا يوجد مجاهد ابن جبر المكي، قال الحمد لله اللي في واحد من الأحرار، الحمد لله اللي في واحد من التابعين حمل لواء العلم كان من الذين ليسوا من الموالي. إذن غالب الطبقة الثانية أصبحت عند الصحابة الآن أخذوا ومكثوا عند أصحاب النبي، صحيح عبيد لكن سترى كيف الإسلام عامل هؤلاء، فمنهم من حمل العلم ومنهم من أصبح عابدا زاهدا تقيا وأصبحوا سادة بعد ذلك. فالاسترقاق كان له حكمة، لو الإسلام قال لا أنتم تقاتلون الذي أسرتموه تأخذوه، طب والذي نأسره نحن خلاص نطلقه، لا أصبح استذلالا، الذي نأسره نحن يسترق عندنا كما أنتم الذي تأسره يسترق عندكم. فالإسلام أبى من البداية ليس من السياسة أن يعطي العدو مبررا ليستدلنا، لا، الذي نأسره منهم ربما نقتله أو يصبح رقيقا عندنا. وهكذا مضى عهد الإسلام على مثل هذا. ولذلك الحرب في الإسلام ما قامت أصلا، وهذا مهمة، على كسب الشهوة والأمجاد أو شهوة النفس. أنتوا بالله عليكم تظنوا أن الصحابة فتحوا بلاد فارس لأجل أن يستمتعوا بالإماء لأجل هذا، ولا فتحوا بلاد الروم لأجل أن يستمتعوا بالإماء ولا بالأموال؟ فتحوا البلاد لنشر المبادئ الحسنة، لنشر الإسلام، زي ما قال واحد أقول له والله إماء وكذا، قال يا سلام يا شيخ لو يعني رأى نروح نفتح بلاد فرنسا بصح لي 10 فرنسيات، قلت ما شاء الله التفكير، قال بصح لي 10 فرنسيات إماء عندي، قلت بسم الله ما شاء الله عليك. الصحابة فتحوا البلاد والعباد ونشروا المبادئ الطيبة فجاءتهم الإماء، وهذا أمر لم يريدوه لذاته، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أرادوا الدين الله أعطاهم الدين والدنيا، أرادوا الدين، فما كان الفتوحات الإسلامية قائمة على شهوة الاستعباد ولا شهوة أخذ الأموال وأخذ بلاد الناس، ما أرادوا بلاد الناس. طب لو أسلموا خلاص بيقرهم في بلادهم ويجعلوهم في بلادهم كما هم، يسلم ويجعلهم في بلادهم، وإخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وذاك لو جئت لأهداف القتال في الإسلام حتى نقول مش شهوة الاستعباد، أول شيء رد المعتدين، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ثانيا تحطيم القوة الباغية التي تفتن الناس عن الدين، هذا هدف. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا الهدف الأول ندفع الاعتداء، الهدف الثاني تحطيم القوى الباغية اللي يقف حائط صد ضد الإسلام، كله ابعد من نبلغ دين الله، لا حائط صد أمام الدين، خلاص أنت الآن واقف حائط صد أمام دين الله، نقاتلك حتى نبلغ من وراءك دين الله. والسبب الثالث للقتال اللي هو من أجل نكث العهد، كما قال الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فلما يقاتل المسلمون الناس يقاتلون لأجل هذه الأهداف الثلاث، إما إذا نكثوا العهد أو اعتدوا علينا أو وقفوا حائط صد أمام الدين، نحن بدنا نبلغ دين الله، يا ناس قل لا إله إلا الله، لا لا نريد، طب الإسلام لا نريد، طب الجزية لا نريد، طب ما يبقى إلا القتال. فإن قبلوا واهتدوا إلى دين الله لا نقاتلهم أصلا، لا حرب ولا خصومة ولا تمييز الآن بين مسلم مسلم عربي وعجمي. فإن أرادوا الاحتفاظ بدينهم قل لهم ادفعوا الجزية، فإن أبوا أيها الإخوة هنا تكون المعركة. طبعا هذه السياسة ترى في الحرب في الإسلام شهد لها القاصي والداني، في واحد اسمه السيرت أرنولد صنف كتابا اسمه الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، قال الإسلام في دعوته بهذه الصورة منصف غاية الإنصاف، لأن الإسلام دين توسعي ينشر مبادئه، قال منصف غاية الإنصاف. صحيح، شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. فعند ذلك عندما يقاتل الإسلام تأتي مواصفات الحرب، فيؤسر أناس، الذين يؤسرون الرجال النساء بين أربعة أشياء، وقالوا ولي الأمر مخير فيهم بين أربعة أمور، الأسر الآن بين أربعة أمور، الأمر الأول أن يطلق سراحهم بلا مقابل، وهذا هو إيش؟ المن. الأمر الثاني أن يطلق سراحهم بمقابل، وهذا هو الفداء، فإما منا بعد وإما فداء. الأمر الثالث القتل، هو مخير، يرجع هذا إلى المصلحة. يعني أخذ المسلمون أسارى ماذا يفعلوا؟ هذه الأمور الأربعة، بين هذه الأمور الأربعة ولي الأمر يرى المصلحة. إيش المصلحة؟ المصلحة أن نطلق سراحهم بلا مقابل، هذا المن، أو أن نطلق سراحهم بمقابل، نقول لهم تدفعوا لنا مقابل الأسرى نرجعهم لكم، أو أن نقتلهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخلنا في الأرض، المصلحة اقتضت أن يقتلوا الأسرى. والرابع قالوا الاسترقاق، فولي الأمر مخير بين هذه الأربعة أمور، وهذه الأربعة أمور كلها بحسب ماذا يا إخواني؟ المصلحة، بحسب المصلحة. أولا المن، يعني بدون فداء، ثانيا الفداء، وثالثا القتل، ورابعا الاسترقاق. فإذا جاء الاسترقاق، طبعا يا الله ما أجمل أيها الإخوة هذا الدين بعد القوة والعظمة. صلاح الدين الأيوبي لما انتصر على الصليبيين، وكان الصليبيون قتلوا أكثر من 70,000 أسير من المسلمين، قتلوا أكثر من 70,000 قتلوهم لما دخلوا بيت المقدس، فلما صلاح الدين الأيوبي أخذ الصليبيين وانتصر عليهم، هذا موقف المنتصر، ماذا فعل؟ عفى عنهم ولم يقبل الفداء منا. فلما أخذت الدنيا بما فعله صلاح الدين الأيوبي وانتصر، لأنه موقف المنتصر مش موقف الذليل مخذول عفى عنهم، موقف المنتصر، قال القائل ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما نغدو على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لما أسرتم منا قتلت 70,000، فلما أسرنا منكم صلاح الدين أطلقهم جميعا، كل الأسرى أطلقهم جميعا، وهذا بحسب ما يراه الإمام من مصلحة. طيب، إذا كان جفف الإسلام الرق ومنابع الرق، طب كيف عامل الرقيق؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.